أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، الذي نفتح فيه أبواب القلوب والعقول لنغوص في أعماق قضايا تمس الإنسان في جوهره. في رحلة الحياة يظل الأبوان مرآة الأمان والحب، لكن أحيانا تتحول هذه المرآة إلى زجاج مكسور ومشوه يعكس آلاما وإساءات غير متوقعة. المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء ليست مجرد كلمات أو تصرفات عابرة، بل هي جرح غائر قد يرافق الأبناء طيلة حياتهم، يترك بصماته على أرواحهم وشخصياتهم وحتى مستقبلهم. فما الذي يدفع الوالدين مصدر الحماية إلى أن يصبحا مصدرا للأذى؟ ما هي الأسباب الكامنة خلف هذا السلوك؟ وكيف يمكن أن ينعكس على الأجيال القادمة؟ اليوم نناقش هذه الأسئلة وأكثر مع ضيفتنا الدكتورة منيرة مهدي الأخصائية النفسية، لنفهم الدوافع والتبعات ونبحث معا عن حلول ترمم هذا الخلل في نسيج العلاقات الأسرية. فأهلا وسهلا بك دكتورة منيرة في حلقتنا لهذا اليوم.
أسعد الله أوقاتكم، شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة.
الله يسلمك، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا. دكتورة، قبل الحديث معك حول هذا الموضوع، المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قام بإجرائها الزميل عقيل شمسان، ثم نعاود للبدء في نقاش حول المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
المعاملة السيئة تنشا نتيجة الفهم والثقافة التي يرتديها رب الأسرة. قد يكون رب الأسرة مثقفا في جانب، وقد يكون غير مثقف في جانب التعامل مع الأبناء والأطفال، بحيث أنه هناك يكون تمييز ما بين الابن والبنت بغض النظر عن معاملة الأب، قد تكون سيئة لكلا الطرفين، إلا أن هناك امتهان لحق الفتاة، بحيث أن الفتاة هي التي تكنس، هي التي تطبخ، هي التي، وهناك للرجل مقومات عليها، والابن مقومات عليها، هو الآمر هو الناهي، وفي نظر الأب أن هذه رجولة وحناكة، بينما هي انتقاص من حق البنت، وكذلك انتقاص من حق الابن، بحيث أنت تعطيه مجال أكبر من مجاله وأكبر من عمره. أشكال من أشكال الاضطهاد التي يتعرض لها الأبناء بشكل عام هو قضية عدم استيعابهم كفكر طفولي أو تربوي أو التعامل معهم بنفس مستواهم، ولذلك تنشأ قضية وعقدة عند الأطفال من هيبة الأب أو الخوف منه أو عدم الصدق معه أو عدم التعامل معه بجدية وحنان. بالنسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا اليمني، أكيد وبالتأكيد أنها تؤثر سلبا على تربية الأطفال، والسبب في ذلك عدم تحمل الآباء للظرف، سواء كان ظرف اجتماعي أو ظرف معيشي أو استيعاب الوضع كوضع استثنائي تمر فيه الجمهورية اليمنية من أزمة. لم يمر على الشعب اليمني أزمات أبشع ولا أزفت من هذه الأزمة التي يمر فيها الشعب حاليا. معاملة الأب من كثرة بحثه عن عمل أو شغف العيش، كثرة طلبات الأبناء، أكيد يولد حالة سلبية تنافرية بين الأب والأبناء، بحيث أن الأب يصل إلى مرحلة من الضبح والضجر، لا يحتمل فيه كثرة الطلبات أو الضحك أو المزاح مع الأطفال، أو ولذلك هذا ينعكس سلبا باستخدام الأب العنف مع الأبناء.
الضرب اعتبره ليس وسيلة وليس وسيلة لتأديب الأطفال، وأولهم ألقوا الحقيقة أمهم تقتلهم قتل، وأنا أعتبره أن هذا ليس مش تربية، الضرب مش تربية. يعني الواحد لما يفهمه يا ولدي كذا يا بنتي كذا يا ذا ذا ذا، هذا هو أنا أعتبره الصح. أما الضرب ليس وسيلة، ليس وسيلة. وأنا بنتي من أذكى من أذكى من أذكى هذا بكل حاجة إلا الدراسة، والسبب إنه ما تجلس تذاكر له تمكنها ضرب 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 لما خلاص المعلومات عندها تغلب، لكن بحاجة ثانية تلقي ذكي ذكي لما جاء ذاكر لنا ما شاء الله عليه، ولما ذاكر لما ولا أي حاجة، والسبب إيش؟ الضرب.
أكيد هناك أفكار جديدة لتحسين العلاقة ما بين الأبناء والآباء. هذه الأساليب تتمثل في استيعاب الآباء للتوعية التنويرية للتعامل مع أبنائهم، أن تفصل ما بين مشاكل العمل عن تعاملك الأسري الداخلي، بحيث إن مجرد ما تنتهي من العمل ترمي جميع مشاكلك وراء ظهرك وتدخل إلى عالم جديد، عالم الأطفال، عالم الجنة، عالم البيت الذي تنسي همومك ومشاكلك معه. لا تحتمل مشاكلك إلى البيت فتنعكس عليك سلبا، انسي كل المعاملة وحاول أن تتناسى هذا الجانب. ومن الأساليب الأخرى أيضا عملية ترتيب الوقت أو توزيع الوقت، كيف أنا أجعل بعض من وقتي لأبنائي ولبيتي وبعض من وقتي لشغلي وهمومي. والأسلوب الثالث وهو العودة والرجوع إلى كلام الله عز وجل في المعاملات، في معاملة الأبناء، في معاملة الآخرين، في جميع المعاملات، ولذلك نكون قد استوينا هذا الكلام
من جميع النواحي. لا يعني إيش قلت، منع باتا للعائلة بشكل عام إن يعني ينضرب الطفل من شان التأديب. ليش إحنا بزمن إيش يعني إحنا بعقلية إيش إنه الطفل عقوبته إنه يحرم من الأشياء الذي يحبها، وهذه أكبر عقوبة. بس الجسم وأشياء يعني أمانة عندك فيه بها، لا والله مش معقول إنه إحنا بهذا الزمن قد مش قد وصلنا لهذا الشيء. لا لا، في أباء ما يتحملوه كمان إنه حتى يأخذ الابن أو المهم أي صغير في البيت يأخذ الجوال ولا يخرج أو يكسر أشياء. لا خلاص، كما على فكرة قد في الآن سلك، يعني والله ما يضربك إلا بالسلك ولا يعني يوصل تعنف جسدي. إيش فين الرحمة؟ يعني أحلى شيء في أجواء البيت إنه يكون البيت رحيم، يعني زي ما قال الله ارحمهم في الارض ارحمكم من في السماء. اذا قدوا الطفل او اي يعني بشكل عام اكيد للاطفال، احنا سؤالنا يخرج بعنف جسدي، لان الاشياء اللي بحس لو الامر بيدي بيكون من الاشياء المعاقبه عليها الاب او الام انه يوصل طفلهم لهذه الاشياء. ما يصير صح اللي عند الطفل دائما المرغوب، يعني دائما المرغوب معه من اشياء يحبها او يعاقب من مصروف او ما يخرجش هكذا، بحسها احلى طريقه. لكن تقول جسديا وانتم ما تفهموهم نفسيا هذا من الاشياء الخاطئه. واتمنى السلامه للجميع. وفي اشياء الان في تدريب وفي نزل من النت كيف تعاملكم مع اطفال. اول شيء ذبوا اطفالكم عشان يتقبلوكم ويفهموكم.
بالنسبة لسؤالك، هل تعتقد أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن تدعي أنه في احتمال سوء معاملة الأطفال؟ يعني قل لك للأسف أيوه صح أتفق. يعني لولا هذه الأوضاع ما تحس أشغلهم ما تحصلش الأطفال يعني في الشوارع، ممش في المدارس، في البيوت، ممش في القمائم، في الحدائق، ممش بالسوق السوداء. يعني هذه الحاجة اللي وصلنا لها بأنه أنا أتكلمك الآن واني في بأنه يعني على أطفالنا وعلى شبابنا وعلى جيلنا، يعني نقول إحنا نهانهم جيلنا جيل المستقبل. لكن الحمد لله على كل حال، لكن من الأشياء اللي وصلوا لها أطفال اليمن هذا مع تزايد الحالات اللي يعني خلي احنا هنا اللي هم قد عند قدهم ما مش في الأرياف، اللي هم قد يكون قد خسروا التعليم وراحوا بعد محششين. الآن تحسه يعني بسن صغير، أقسم بالله تفاجئ منه كلام كبير يعني، وأنا مر عليه مخزن يعني التدخين، شايف نفسه فوق عمره. فبقيت هذا من الأشياء اللي نتأسف لها عليه إحنا كمجتمع أو كشعب يمني، من الحاجات اللي نتأسف عليه إنه أطفالنا ما ياخذوش حقوقهم، ما ياخذوش المرحلة اللي هم عايشين فيه بوينهم بالضبط، لا عايشين حياتهم كتهميش. لكن إن شاء الله نقول الله كريم، والله يغير الأحوال من حال إلى أحسن حال إن شاء الله، نتقبل بسنة جديدة قبل إحنا داخلين، أن نشوف أطفالنا ونشوف جيلنا في أحسن حال.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات وللبدء بالمناقشة مع الدكتورة منيرة مهدي الأخصائية النفسية حول المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء. دكتورة، بداية نريد أن نعرف ما أبرز الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الوالدين إلى ممارسة المعاملة السيئة تجاه الأبناء وهم فلذات أكبادهم.
صحيح، أولا المقدمة كانت جميلة أستاذ يوسف،
الله يسلمك،
أوجعتني كثير.
الله يحفظك يا أستاذي.
هناك أسباب عديدة طبعا، من ضمنها الأسباب النفسية، وتشمل الصدمات النفسية اللي تعرضوا لها الوالدين في طفولتهما، بالتالي عكست على أسلوب التربية عند الوالدين. كذلك هناك الظروف الاجتماعية مثل الضغوط الاقتصادية، الظروف المالية الصعبة، المشاكل الأسرية داخل المنزل اللي تؤدي إلى تفريغ مشاعر الإحباط، مشاعر الغضب على الأولاد، بالتالي بتعكس معاملة سيئة أو سلبية على الأولاد.
يعني كيف يمكن أن تؤثر مثلا الخلفية النفسية أو الصدمات اللي تعرضت
مثلا؟ نجيبها بشكل بسيط بحيث أن يفهمها المستمع العادي، أنه مثلا أنا كان والدي صحوني بدري، كنت أعمل أعمال أكبر من سني، كنا أجلس أقول له إحنا كنا وكنا في الماضي وكنا يعني ظروفنا الصعبة اللي إحنا عشناها دائما اعتبرناها معاناة كبيرة، والمفروض أن أطفالنا إيش يعيشوا نفس المعاناة. لا، أنا عشت معاناة سيئة أو معاناة صعبة في طفولتي، أحاول أعوض عن أطفالي، أحاول كيف النقص اللي أنا شعرت فيه في الطفولة، ما خليش أولادي يعيشوا نفس الظروف أو يعيشوا نفس الإحباط أو نفس المشاعر السلبية اللي أنا عشتها في الطفولة. بعض الآباء يعيشوا ظروف صعبة فبيسقطوها على أولادهم من باب إنه إحنا تربينا هكذا وصرنا ونجحنا في الحياة، مش بالضرورة أنت نجحت إن الأولاد ممكن ما ينجحوا بسبب المعاملة السيئة، ممكن يتعبوا، ممكن يسبب مشاعر إحباط، ممكن يدخلوا بصدمات نفسية، يمكن يفقد الثقة بأنفسهم. مش بالضرورة أن أنت نجحت، قد يكون أولادك نجحوا بسبب المعاملة السيئة أو القسوة الزائدة في التعامل.
صح دكتورة، مثلا الظروف الاقتصادية تلعب دورا في زيادة حالات الإساءة للأبناء؟
أكيد، الظروف المالية تعتبر من المشاكل الأساسية اللي بتسبب التوتر والعصبية، مما يزيد احتمالية الإساءة للأبناء. بتلاقي الأب متشبع بالضغوط المالية، متشبع بالضغوط الاقتصادية داخل البيت، مش قادر يوفي أبسط التزاماته تجاه أولاده، بالتالي بيكون أساسا متشبع بالضغط النفسي ده، يسرغه على الأولاد بأبسط مشكلة، أبسط شيء. أنتم عبء علي، ضمن الحالات اللي بتمر علينا في العيادة، أنتم عبء علي، أنتم أنا مش قادر أصرف عليكم، أنتم مصيبة وجيتم لي من السماء، أنتم أكلتم حقوقي، أنتم مش عارف إيش من هذه الأشياء. الكلمات اللي بتكون مسيئة جدا للأولاد بسبب الظروف المالية، ما لهمش دخل الأولاد، ما لهمش دخل بالتزاماتك المتعثرة أنت مش قادر توفيها تجاههم،
صح،
ما لهمش دخل هذا الشيء. يجب أنهم يكونوا ينتقوا كلماتهم بعناية، بدل ما يقولوا أنتم السبب، إحنا بنمر بظروف صعبة بنتجاوزها مع بعض، أنتم أحلى حاجة في الحياة، أصبروا علي. فرق كبير ما بين تقول لهم أنتم عبء علي في الحياة، وأنتم مش قادر أصرف عليكم، وأنتم مصيب، وأنا بلس نفسي فيكم. بتجينا حالات كثير بيعانوا من العنف الأسري بسبب اللفظ، الكلمة دورها دور أي شيء بيأذي، زي السكين، زي الرصاصات بشكل كبير، وبتستمر الأذية على المدى الطويل عند الأبناء.
صح.
إحنا بنسمع ذكريات أولادنا، فلما نحن نلونها بألوان جميلة أو نلونها بألوان غامقة مؤذية، بتسبب لهم مشاعر سلبية، بالتالي سلوك سلبي بالمستقبل.
صح دكتورة، يعني حتى بعض الآباء عندما نشوفهم يتعاملوا مع أبنائهم يقول له أنت من حين جيت لي ما شفت خير، يعني أنت مراز المصائب. يعني لما يكبد الابن يخليه يطلع يعني ييأس من الحياة بشكل عام.
تمام، أنت من يوم جيت كنت قدمك نحت، أنت
سبور. والله حقيقة
معها كثير.
صح، يعني حتى دكتورة في ثقافة حتى عند الآباء أصبحت أنه أشحطهم الجس، أنت خلك قاسي عنيف. هذه الثقافة المجتمعية والمفاهيم الخاطئة في التربية، في تبرير، هل تعملني في تبرير المعاملة السيئة للأبناء؟
أنا أشوف أنها ما تكون شيء تبرير أنه أنا عشان أشحط ابني أو أنا أكون شخص قاسي عشان ابني يطلع شخص سوي. لا، القسوة مهما كان أي شيء إذا حد ينقلب ضده، الضرب والإساءة سواء كانت لفظية أو حتى جسدية، ما هيش الوسائل الصحيحة للتربية السليمة. في سلب ثانية في أسلب التعزيز، سلب العقاب الخفيفة اللي هو ممكن الطفل يقدر يتحملها، مش أن أنا أحبسه مثلا طول اليوم، أو أنا مثلا أحرمه من الأكل، أو أن أنا أحرمه من المصروف، أو أن أنا أقلل من قيمته أمام الآخرين، أو أن أنا أتعدي عليه بالضرب والإهانة والتقليل من قيمته أمام الناس أو حتى أمام أخوته. بيترك أثر كبير، بيترك جروح عميقة ما بيقدرش الطفل يتجاوزها أو ينساها.
دكتورة، حتى في بعض يعني المواقف للأباء والأبوين بشكل عام فيهم أمراض، بعض الأحيان أمراض نفسية مثل الاكتئاب والانفصال، كيف يمكن أن يتؤثر هذه الأمراض النفسية في دفع الوالدين للإساءة إلى أبنائهم حتى أنه بدون شعور؟ يعني يمكن الأب والأم بتعيش اكتئاب أو انفصام في الشخصية، كيف يؤثر هذا الشيء؟
أكيد يؤثر بشكل كبير. الأمراض النفسية سواء كانت أمراض نفسية عصبية بسيطة مثل الاكتئاب اللي ممكن تخلي الشخص في حالة عصبية ونفور وكاره للحياة. حاجة الاكتئاب معناته إنه أنا داخلية عندي قنوط من الحياة، ما عاد عنديش رغبة أي، ما عاد عنديش رغبة أي شيء في الحياة، لا عاد يربطني أولادي ولا عاد في أي حاجة في الحياة عاد أحبها، وأصبح كل التزام تجاه نفسي أو تجاه الآخرين يشكل لي عائق، كأنني تطلب مني أن أنا أحرك جبل من مكانه، وبالتالي يكون الأباء عنيفين بشكل كبير بسبب مشاعر الاكتئاب. هذا إذا في حال كان اكتئاب. أما في حال انفصام، انفصام طبعا من الاضطرابات العقلية الشديدة، الشخص بينفصل عن الواقع تماما، بيدخل بدائرة الأوهام والهلاوس، بالتالي بيشكل سلوك عدواني تجاه الأبناء، مما يعرضهم لإساءة كبيرة، يعرضهم لمشاعر سلبية، يفقدوا الأمان، يفقدوا الثقة بأنفسهم، يفقدوا الشعور بالمحبة، الانتماء الأسري، الدفء الأسري، فبالتالي يعيشوا مشاعر ما هيش أحسن حاجة نقدر نقول أنها، بيعانوا بشكل كبير معاناة مؤلمة.
يعني بعض الأحيان يا دكتورة إذا عاش الأب أو الأم حالة انفصام، أنا شفت في بعض الأحيان الأب يقول أنت عدوي، الأم حتى تقول للابن أنتم أعدائي،
أنتم ضدي، أنتم،
فهذا يعني لها تأثير قوي على الأبناء، أنهم يخلوهم يعني خلاص ينفصلوا عن علاقتهم الأسرية ويصبحوا بلا قيمة، وحتى أنهم ينزع منهم الثقة.
أكيد بيكونوا في حالة دفاع مستمر على النفس، في حالة خوف 24 ساعة. يعني إيش الهدف من الأسرة؟ الأسرة إني إيش يكون في بيننا التواصل، التواصل الفعال، communication skill، إنه مهارة التواصل بيننا. فلما يفتقد التواصل بين الأسرة يكون في تفكك كبير، في شرط كبير بالعلاقة. أنا عايشة في حالة دفاع، حالة حماية لنفسي من الأم أو من الأب أو حتى من الاثنين، في حال الاثنين كانوا تعبانين. بالنهاية الأب لو كان مريض بفصام، الأم أكيد بتكتئب بسبب إنها بتتحمل مسؤولية دورين، دور الأم والأب. بالتالي الأولاد بيتحملوا أعباء كبيرة عليهم من الجانب النفسي، من جانب المعاملة بتكون معاملة سيئة.
صح، هذه أعباء جدا صعبة. دكتورة، مستمرين إحنا في مناقشة المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء. نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
سؤال كثير يراودني ويتم في ذهني يتبادر، أنا أحبه لكن هل أباد ولا ما بادر؟ أخاف أطلع عن التلميح وأسلك سكة التوضيح، وفجأة في مهب الريح يضيع الحب ويغادر. أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟ أبادر ولا ما بادر؟ تحديداً بهالأجواء يبادرني أغاني الحب ومن أهدى ومن هدى أويل الغيم هيج داخل الأشواق ومعروف الشتاء موسمنا يا العشاق وأنا عاشق ومو قادر ولا ما بادر ولا ما بادر ولا ما بادر
ولا ما بادر
ولا ما بادر ترى ولا وافكر فيه تخيلت ايدي بيدينا ونمع تحت المطر اخيه كلام عيوني ساعتها بيكون كثير بقول اني احبك بس حبي غير لان بهالزمن نادر ابادر ولا ما بادر ابادر ولا ما بادر ابادر ولا ما بادر
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء مع الدكتورة منيرة مهدي الأخصائية النفسية. دكتورة منيرة، ما الآثار النفسية قصيرة وطويلة المدى التي تعاني منها المرأة التي تتعرض للمعاملة السيئة من قبل الوالدين؟
طبعا تعاني المرأة من انخفاض الثقة بالنفس والقلق، كذلك على المستوى البعيد ممكن أنه تتعرض على الاكتئاب وقد يتحول الاكتئاب إلى اكتئاب وزن زي عسر المزاج وغيره. بالتالي يؤثر على علاقتها الاجتماعية، على مهنتها في حالة كانت مرأة عاملة، بيأثر على علاقتها حتى بنفسها، علاقتها بأهلها، بيأثر عليها بشكل كبير، بيترك أثر سلبي. يعني تخيل مرأة كانت علاقتها واسعة، كانت تشتغل، كانت تقدر تنجز، كانت عندها طموحات ونجاح، فجأة انطفت تماما، انطفت بشكل كامل. بعد عندها علاقات اجتماعية، عملها تركته أو المهنة اللي تنتهنها دخلها بشكل كامل حتى أنها توقفت تماما. بعض النساء عندهم مهن يدوية بتكون ناجحة فيها جدا، صح. مع المعاملة السيئة بتتركها تماما وتترك كل حاجة كانت تتمتع فيها المرأة، بتكون عبارة عن شخص منطفي، شخص يرضى أنه يمر اليوم زي أمس، وأمس زي اليوم، وبكرة زي اللي مضى، وهكذا. بيأثر عليها بشكل كبير، خصوصا أن طبيعة المرأة طبيعة عاطفية، دائما تحكم على الأمور بشكل عاطفي، فبيعيد بشكل بس الجانب العقلاني، الجانب أنه أفعل التوازن عقلي بين مشاكل وبين ما يحتاج المجتمع وما متطلب مني أن أتحمله.
يعني الإساءة يعني على المرأة بتأثر على بناء الشخصية لديها، يعني أكيد. حتى الثقة في النفس بتحاول يعني أكيد. بتنزل الثقة، صح؟
أكيد. وكمان مشاعر الاكتئاب اللي ممكن تستمر وتدهور لها حياتها الاجتماعية والمهنية.
دكتورة، المعاملة السيئة في الطفولة بتتطور مشكلات سلوكية في المستقبل أو نفسية في مرحلة البلوغ؟
طبعا أكيد، في عديد من الأبحاث بتشير أن الأطفال الذين تعرض للإساءة في فترة الطفولة أنه يكون عندهم ميل إلى تطوير مشكلات سلوكية. يعني الطفل كان يتعرض للعدوانية بشكل كبير يطور أساليب واستراتيجيات سلوكية غير سوية، مثل العدوانية، ممكن شخص يكون مضاد للمجتمع، ممكن يكون مؤذي للمجتمع بشكل كبير من باب أنه مشاعر الكره والعدوانية الذي مرجت عليه فأسقطها على المجتمع بما ينتقم لذاته الذي تعرضت للإساءة في مرحلة من الطفولة. أو كذلك الأطفال اللي هم أساسا بيكبروا هم شخصيات مسالمة بيدخلوا مراحل شديدة من الاكتئاب، بيدخلوا يعني بتقلبات مزاجية على مدى حياتهم ممكن تستمر. تقلبات المزاج، أما ارتفاع وانخفاض المزاج.
دكتورة، هؤلاء الأطفال اللي بيتعاملوا معهم الآباء بشكل عنيف أو معاملة سيئة في مرحلة قبل البلوغ، كيف تؤثر هذه المعاملة على علاقة الأبناء بوالديهم بعد البلوغ؟ يعني هل بيعملوا على انعكاس هذه المعاملة السيئة بعد البلوغ على الوالدين؟
احنا ذكرنا بالفترة السابقة انه في فروق فردية، لكن لما يكون الأب اساسا او الوالدين بشكل عام كانت تربيتهم تربية قاسية وتربية ما فيهاش من الحب والدفء، ما فيهاش من التواصل الفعال، من يكون في بينا حوار، تقسم العلاقات بالاستياء دائما، الاباء الابناء يكونوا في حالة استياء، في حالة تدمر، كانوا يعملوا بي، كانوا يسووا بي، ويفقد الطفل كمان الثقة بالنفس، يفقدهم الثقة بوالديهم، يحس انهم مش مصدر الامان، مش مصدر الحماية، بالتالي يبتعد الابناء عن والديهم او انهم يتجنبوهم قدر المستطاع، حتى تلاحظ ان بعضهم يتصدوا على والديهم بكلمة هذه الذي كانت تعمل بنا او هذا الشخص اللي كان يعمل بنا، ما فيش مشاعر الاحترام، مشاعر التقديس، مشاعر الحب اللي بيشعر به الأطفال تجاه والديهم الذي ربيهم تربية متوازنة. كلنا بنعاقب أولادنا، كلنا ممكن نضطر لنا نضربهم، بس لا إفراط ولا تفريط، لأننا أضربوا للنهاية على أخطاء ما تستحقش، ولأننا أتركوا للنهاية بحيث أنه ينحرف سلوك عن الشيء الصحيح.
صح.
كلنا بنعاقب.
صح يا دكتورة. في هذا الحالة مثلا يا دكتورة، عندما يكون الطفل أصبح ثقته بوالدينا منخفضة جدا، هو بيبحث داخل نفسه عن قدوة، عن بيبحث حتى في الشارع، في هل هذا يؤثر على أنه يصبح يبني عنده شخصية أو قدوة غير سوية في بعض الأحيان؟
كثير كثير تحصل، أنه أنا ما لقيتش الشخص الكويس، ممكن أنا أحاسي عن نموذج أو قدوة من الشارع، مثلا شخص نصاب من شخص أخلاقه سيئة، حتى ممتلكات الآخرين، تحدى على الآخرين، شخص بالعامية تبلطج على الآخرين.
صح.
فأنا بما أنه أنا عندي جانب ضعف وشي مكسور فيني ثقتي بنفسي، أنا شتفى بالشخص هذا كقدوة، أبدأ أقلده بحيث أني أنتقم لذاتي اللي كانت أساساً محطمة مدمرة مهمشة داخل الأسرة، أنتقم لطفولتي الذين سرقت من فترة من الفترات، بحيث أن أنا خلاص ما حدش عدا يقدر يوصلي ولا حد عدا يقدر يأذيني.
وهذه ممكن كارثة جداً. صح. وهذه كارثة، يعني أن الواحد بعدين بحث عن قدوة، قدوة خارج البيت، قدوة يمكن تطلع سيئة، في صبح الابن معرض لأشياء ومعاملات سيئة جدا. دكتورة، نحن وإياك مستمرين في مناقشة موضوع عن المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء، ولكن نذهب نحن وإياكم وإياك دكتورة منيرة لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
لك روحي لأنك نفس روحي، من غيرك الدنيا ما عيشها بروحي، شايل في قلبي شوق ما مر على مخلوق، ياخذني من هالناس ويطير فيني فوق، تحتاج لك روحي وجهه عيونه صوت أنا أحبك حب ممكن يصحي الموت تمسكني إيد بإيد نارك في جوفي تزيد وجهه عيون وصوت أنا أحبك حب ممكن يصح الموت تمسكني إيد بإيد نارك في جوفي تزيد هذا وأنا وياك يا كيف وانت بعيد إحساس وهالإحساس غير اللي عند الناس ما يشبه
عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا ومناقشتنا حول موضوع المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء مع الدكتورة منيرة مهدي الأخصائية النفسية. دكتورة منيرة، هل هناك توعية كافية للأهل حول آثار المعاملة السيئة على الأطفال بشكل عام وعلى الفتيات بشكل خاص، وكيف يمكن تعزيز هذه التوعية والوعي لدى الأهل والأسرة؟
طبعاً أنا على حد علمي إنه لازالت التوعية ضعيفة في مجتمعنا، وبالتالي على أساس نوصل لتوعية كاملة وكبيرة يتطلب جهود كبيرة من خلال ورش العمل أو المحاضرات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو حتى مرئية عن كيفية التعامل مع الأبناء، عن كيف تكون الأسرة، كيف الأسرة اللي فيها علاقة إيجابية، مدى أضرار العنف على المدى البعيد أو المدى القريب، كمان المسلسلات والبرامج اللي بتعالج قضايا من قضايا العنف أو القضايا اللي ممكن تأثر على نفسية الطفل على المستوى البعيد، وإنه ما هي أثارها السلبية في المستقبل أو حتى في الوقت الحاضر، إنه كل ما كان الطفل معنك ممكن يكون شخص مكسور مهزوم أي حديث يسيره أو شخص عدواني يأثر على المجتمع ويأثر على أهله بشكل كبير.
صح صح. دكتورة، كيف يمكن أن تساعد المؤسسات المعنية بحقوق الطفل في التدخل للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة المعاملة السيئة من قبل الوالدين ضد الأبناء؟
طبعا دور المؤسسات يكون مقصور على الدعم النفسي والتوجيه للأسر كيف ممكن يتعاملوا مع أبنائهم، ما هي الأساليب اللي ممكن تحل مشاكل الأولاد سواء كانت سلوكية أو دراسية بشكل صحي وبشكل سوي، بالإضافة إلى برامج التوعية اللي ممكن تقدمها المؤسسات. برامج التوعية قد تكون مقروءة أو تعليمات من المعالج أو الأخصائي نفسه أو حتى عن طريق وسائل الإعلام برعايتها، هذه اللي بتقتصر عليها على ما أعتقد هذا الدور فقط.
مثلا دور المدارس، في ما أهم دور المدارس في اكتشاف مثلا بعض حالات الإساءة، التوجيه نحو المساعدة النفسية؟
ممكن هي بتقام كورش في المدارس، في الجامعات، في 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 تجمعات، في الحارة مثلا، ممكن أنه تحل إلى حد ما. هذا نقدر نقول النوع هذا من الورش أو من التوعية محدود، مش بهذه الدرجة من الانتشار.
يعني بعض الأحيان الفتاة اللي تعرضت مثلا لإساءة أو معاملة سيئة من قبل الوالدين بتحمل معها العقد النفسية هذه معها إلى حياتها الزوجية، يمكن يأثر عليها على أبنائها كذلك. يعني ما فيش مثلا مساعدة للأطفال بشكل عام أو على الفتيات بشكل خاص اللي بتعرضوا للمعاملة السيئة، معالجتهم نفسيا؟
احنا بنعالجها نفسيا، أكيد بنعالجها ونعلمها كيف أنها تتعامل مع المشاعر السلبية الناتجة عن الإساءة، لكن بيظل أقوى وأقصى جرح، جرح العائلة، جرح الوالدين، لما يسوء إلي لهم مصدر الأمان، مصدر الحماية، مصدر المحبة، مصدر كل شيء، في مصدر كل شيء جميل في الحياة، لما يكونوا هم يتحولوا من مصدر أمان مصدر خوف مصدر قلق، المصدر أنا أكون عايشة بدل ما أكون عايشة في حالة سكينة وحالة سلام، في حالة دفاع وحماية، هنا بيأثر عليه على المدى البعيد مهما حاولنا إحنا نعالج. إذا ما تعدلتش الأسرة بتستمر المشكلة، لا يمكن شفاء المريض إذا كانت البيئة مريضة. لازم أول شيء تحسين المكان، تحسين الاجتماعي، يحسن جودة حياة الطفل أو البنت أو الولد أيا كان نوعه، بحيث إنه يكون شخص عايش حياة صحية إلى أقل الإمكانيات، أقل القليل حتى بالدرجة اللي ممكن تخليه يتقبل نفسه، بالدرجة اللي تخليه يكون واثق من نفسه، بالدرجة اللي تخليه يواجه المجتمع.
دكتورة، في مثلا حالات يعني من الأسر قامت بعلاج نفسي في تحسين علاقتها مع الأبناء، وما دور العلاج النفسي في تحسين العلاقة بين الأبناء والآباء؟
في حالات كثيرة جاءت لنا العيادات إنه بسبب مشاكل الأبناء، أو إنه كان تساؤل للأبناء بمرحلة ما من مراحل حياتهم، فالأبناء حصل عندهم تمرد، خرجوا عن القاعدة للآباء وضعوها، فحاولوا بكل الطرق أن تعزز من عقاب من ما فيش، فنصحهم أحد الأشخاص راجعوا مختص نفسي، فعلمناهم كيف يتعاملوا مع أولادهم بشكل كافي، وكيف الطفل يتسامح إن إحنا نستحق الحب. الحب الحقيقي في أن أنا أسامح نفسي وأسامح الشخص الآخر اللي أذاني عشان أنا أقدر أعيش، عشان أقدر أواجه المجتمع. تعرف المجتمع بيجيش طبطب علينا،
صح؟
انت بتواجهنا المجتمع من كل انواع البشر،
بعض الحين يتشفى في هذا الشخص وفي الطفل، يعني
اكيد صح. اكيد ما بيجيش المجتمع يطبطب عليك او انه بيجي يحس بمشاكلك، بالنهايه مشاكلك امر يخصك، وحزنك والمك وانكسارك امر يخصك بالنهايه. نعلم الشخص كيف يتعامل مع المشاعر السلبيه، مع لحظات الحزن، لحظات الانكسار. بالاخير في بالحياه حتميات، في اشياء كثير لازم نتقبلها. في اباء عندهم قاعده ثابته انه هذه الطرق السلبيه السليمه، بدل ما تكون أنت عمل لنفسك جبهة وأنت الوحيد بتتأزم وأنت أكثر من تتعاقب، تقبل أفكارهم وحاول أنك تساعدهم بقدر المستطاع. تبي نعلمهم استراتيجية التقبل، استراتيجية السلوكيات الصحيحة، سواء كان الأبناء أو الآباء.
صح دكتورة، في الأسر اللي بتجي لعندكم علشان تعالجوا تعمل على دور العلاج النفسي بينهم وبين أبنائهم، ما التقنية المعينة اللي بتنصحوها بهم للوالدين علشان يستخدموها لإدارة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتجنب إساءة معاملة أبنائهم وأطفالهم؟
أهم حاجة أقول للناس كلهم، مش بس للأبناء، لكل الناس اللي في الأسر، أهم حاجة التواصل الفعال. كيف إن أنا أكون متواصل مع أولادي تواصل فعال، أسلوب الحوار، الأساليب اللي أنا أفهم إيش يقصد. أحيان ابني يقول حاجة أو إنه ما يسمحلوش يدافع عن نفسه، أو حتى أنا ما أعطيش أولادي فرصة أنهم يفهموا إيش نقصد. التواصل الفعال بيني وبين أولادي هي أهم وأهم تقنية عشان أعلمهم كيف يتواصلوا بشكل فعال. كمان الأنشطة الثانية مثلا كيفية إدارة الضغوط، كيفية إدارة المشكلات، إدارة الغضب، إدارة الوقت وغيرها. في تقنيات قلت لك كثيرة زي ما ذكرنا، أهمها التواصل الفعال، إدارة الضغوط، إدارة الوقت، كمان التنشيط السلوكي طوال اليوم، مش ممكن يعمل أولادكم كيف أنتم تتصرفوا، أساليب التعزيز سواء كان التعزيز إيجابي أو التعزيز السلبي اللي هو بالعقاب، العقاب المعقول مش بالعقاب الإساءة الجسدية أو اللفظية. في تقنيات كثير في العلاج المعرفي السلوكي أو بما نسميه إحنا، أنا بالنسبة لي بنستخدم العلاج التكاملي بشكل كامل.
دكتورة، ما الرسائل التي ترغبين في توجيهها للأهل والمجتمع حول خطورة هذا الموضوع، المعاملة السيئة من قبل الوالدين؟
أنا عندي رسالة، نحن لازم نكون واعيين للأثر السلبي اللي ممكن تأثر على أبنائنا، سواء لأن عندما نسأل لهم يبحث عن وسائل صحيحة لحل المشكلات. في حال استعصى علينا الأمر راجع مختص نفسي أو مختص اجتماعي، ونحاولش ندرس السلوكيات السلبية اللي بنعامل فيها أولادنا أو العنف اللي بنوجهه تجاه أولادنا بحجة إن إحنا نربيهم وبحجة إن إحنا نخليهم أشخاص أقوياء، بالعكس أنت تكسر فيهم حاجات كثيرة من ضمنها الإحساس بالأمان، بالانتماء، بالمحبة. أولادنا هذولا نحن من رب العالمين، غيرك بيتمناها، فنحافظ عليها ونربيها تربية حسنة. زروا معك زرعة تسقيها وتعمل لها السماد وتخف عليها من الرياح وتخف عليها من الجفاف وتخف عليها من الحرارة المرتفعة. أولادك زي النبتة، كل ما تحافظت عليها كل ما هي أثمرت ثمرة طيبة، وكل ما أنت أهملتها وتركتها وقسيت عليها كل ما كانت النتائج سلبية، مش النتائج اللي أنت متوقعها. ما جيش أنا أقسي على ابني وعامله معاملة سيئة أو أقول علشان يطلع شخص مشهوط أو شخص كويس أو شخص قوي وأنتظر نتائج أخرى، نتائج جيدة.
صح.
إذا كانت الزرعة اللي أنا زرعتها سيئة، فما بنتظرش أثمار أو ثمرات تكون جيدة أو ثمرات مختلفة عن الشيء اللي أنا سويته.
صح. دكتورة، في نهاية ختام حلقتنا هذا، كلمة توجهيها نحو الفتيات اللي يعانين من المعاملة السيئة من قبل الوالدين؟
طبعا أنا دائما أقول إذا كانوا والدين مش قادرين يتعدلوا أو لأنهم ولا طلبوا المساعدة من متخصص نفسي أو متخصص اجتماعي، إنه أحاول أبتعد قدر المستطاع عن الصراع معهم. يعني بالذات الفتيات تعرضين تعرف صوتها مش مسموع
صح.
وبالتالي مثلا ممكن أدخل عمي خالي أحد الأقارب اللي ممكن لهم تأثير على الوالدين، بحيث أنه يخفف الضغط بشكل كبير وتقبل هذول. بالنهاية أبي أمي إيش أسوي، ما بقدرش أشتري غيرهم من الماركت، ما بقدرش أجيب غيرهم
صح.
فتحاول تحمي نفسها بقدر المستطاع من الإساءة، وأنه ما تدخلش معهم بصراعات، ما تدخلش معهم بمشاكل، ما حاولش أثير غضبهم، ما حاولش أخرج عن القواعد اللي هم فرضوها. إلى حد ما في أحيان تكون القواعد بتكون ظالمة بشكل كبير، نحاول بالأخير. أنا كل ما دخلت بصراعات كل ما ارتفع العنف والإساءة ضدي، فأنا حاول قدر المستطاع أتجنب، لأنه بالأخير أبي وأمي ما بقدرش أغيرهم لأي مكان.
صح، هم أشخاص ما نقدرش نغيرهم أبدا،
نتركهم ولا نقدر نتخلى عنهم. بالأخير أبي وأمي، يعني إيش أسوي.
الله يفتح عليك دكتورة منيرة مهدي، أخصائية نفسية، شكرا جزيلا على كل ما أثريتي به حلقتنا لهذا اليوم، ونحن سعداء جدا بطرحك وبتواجدك معنا في برنامج لأنك الحياة.
أشكركم كل الشكر.
شكرا جزيلا دكتورة. أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، كانت هذه الحلقة مساحة للتأمل في إحدى أكثر القضايا حساسية وتأثيرا على حياتنا وحياة أبنائنا. تحدثنا عن المعاملة السيئة من قبل الوالدين للأبناء، عن أسبابها وتبعاتها، وعن الأمل في التصحيح والتغيير. فالتربية ليست مجرد مسؤولية، بل هي فن وحب ورسالة سامية. الأبناء هم أمانة في أعناقنا، وجرحهم لا يشفى بالكلمات بل بالمواقف الحانية والاحتواء الحقيقي. وفي النهاية دعونا نتذكر أن كل تصرف نزرعه في نفوس أطفالنا اليوم سيؤتي ثماره في مستقبلهم غدا، فلنكن سببا في بناء أرواح قوية وسعيدة، لا أرواح مثقلة بالآلام. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة والاحتضان قد يكونان أقوى من أي علاج نفسي. دمتم بخير، ودمتم سفراء للإنسانية في بيوتكم ومجتمعكم. إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة في أمان الله.
أحمد الله عليك، شي عظيم وتحقق، لاقي كل شي فيك.